أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم عن حكم عن شرط القدرة البدنية في الجهاد، تحدثنا عن هذا الشرط وبينا معناه والشواهد التي تعطي ثبوت هذا الشرط في الكتاب والسنة، ثم استأنفنا بحثا ذا صلة بهذا الموضوع وهو عبارة عن موضوع الاستنابة في الجهاد، وقلنا تارة نتكلم عن استنابة العاجز وأخرى عن استنابة القادر. تارة شخص يعجز عن الذهاب للقتال فيستنيب غيره، ومرة أخرى هو لا يعجز ومع ذلك يستنيب غيره. السؤال: ما هو حكم الاستنابة في الموردين؟ بدأنا بحالة العجز، قلنا المعروف بينهم وجوب الاستنابة مع القدرة عليها. إذا أنت غير قادر على أن تخرج ولكنك قادر على أن تستنيب يجب عليك الاستنابة، وبعضهم قال هو الأمر مستحب. ثم شرعنا بالحديث عن أدلة قولهم بوجوب الاستنابة. تكلمنا عن الدليل الأول، تمسكهم بآيات الجهاد المالي وعلقنا عليه تعليق متواضع. ثم تكلمنا عن الدليل الثاني وهو تمسكهم بعمومات ما دل على الأمر بالتعاون على البر والتقوى، وأيضا علقنا عليه وقلنا هذا لا ينفع في الباب. ثم ذكرنا دليلهم الثالث وهو التمسك بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ثم علقنا عليها وعلقنا على ما ذكره أيضا السيد الطباطبائي صاحب الرياض في هذا المجال. الدليل وصلنا إلى هنا، الدليل الرابع من الأدلة التي ذكروها لإثبات وجوب الاستنابة إذا لم تكن قادر أنت على الخروج للجهاد، قالوا نتمسك بعمومات الجهاد المتشددة في أمر الجهاد. عندنا أدلة الجهاد، إذا أنت تلاحظها تجد التشدد عجيب في الكتاب والسنة في موضوع الجهاد. فهذا التشدد، هذا المستوى من اللغة، هذه المستوى من التشدد في أمر الجهاد، يمكن أن ندعي أنه يشمل المباشرة والنيابة عند العجز عن المباشرة. يعني أنت مطلوب منك أن تجاهد وهناك تشدد عال في أن تجاهد، طيب لم تقدر أن تذهب مباشرة؟ بما أن مرتبة الاهتمام بالجهاد هي عالية، العمومات تشمل الجهاد بالواسطة، فأنت يجب عليك أن تجاهد أعم من وجوب الجهاد بالمباشرة وجوب الجهاد بالواسطة. ما معنى وجوب الجهاد بالواسطة؟ يعني النيابة. أن تستنيب شخص تقول روح جاهد عني، تقول له روح جاهد عني، اذهب جاهد عني وخلاص، هذا هو. فإذا نستعين في الدليل الرابع هنا لإثبات الاستنابة، نستعين بعمومات الجهاد المتشددة في أمره بدعوى أنها تشمل المباشرة والنيابة عند عدم القدرة على المباشرة. إلا أن هذا الدليل أيضا غير صحيح، لا ينفع شيئا. وذلك إذا أردت التمسك بعمومات الجهاد المالي، أي عمومات جهاد تقصد أنت هنا؟ تقصد عمومات الجهاد المالي. قلنا بالأمس أن أدلة الجهاد المالي لا علاقة لها بمفهوم الاستنابة، أدلة الجهاد المالي منفصلة عن الاستنابة ومنفصلة عن الجهاد النفسي أيضا. فأدلة الجهاد المالي ثابتة سواء كنت عاجزا أم قادرا، سواء جاهدت بنفسك أم لم تجاهد بنفسك، وهذا بحثناه سابقا وأشرنا بالأمس. أي ربط بين موضوع الجهاد المالي ومفهوم الاستنابة؟ قلنا مفهوم الاستنابة أضيق من دائرة صرف المال، له خصوصية إضافية ليس بمجرد صرف المال. إذا أنا أعطيت فلوس لشخص لكي أشجعه ليصلي صلاته، هذا لا يكون استنابة، استنابة لها مفهوم ضيق. فإذا إن قصدتم عمومات الجهاد المالي فقد سبق أن قلنا أن أدلة الجهاد المالي منفصلة تماما، هم عن الجهاد النفسي وهم عن مفهوم الاستنابة. وإن قصدتم عمومات الجهاد بالنفس، الحق أن ظهور أدلة الجهاد بالنفس في المباشرة واضح، أصلا منصرفة عن مسألة الاستنابة، ظاهرة في مباشرة القتال. لاحظ كل أدلة الجهاد النفسي، تلاحظ قرائنها معها تشمل التضحيات والمعاناة التي في الجهاد، وأنهم لا ينزلون منزلا ولا يطؤون مكانا إلا كتب لهم به عمل صالح، كذلك الوارد في الجهاد أحاديث حول الشهادة، القتل في سبيل الله. كل هذا الفضاء المرتبط بأدلة الجهاد بالنفس أصلا يعيق عن فهم عموم يشمل الواسطة، يجعل أدلة الجهاد النفسي أصلا دالة بالمباشرة، ناظرة إلى فعلك أنت للجهاد، أو على الأقل ليس فيها ظهور في المفهوم الذي تحمله فكرة النيابة والاستنابة. هذا ليس واضحا في هذا السياق. فإذا لا أدلة الجهاد المالي لها علاقة بالنيابة الإسلامية، لا أدلة الجهاد النفسي فيها طاقة الشمول والعموم للجهاد النفسي بالنيابة. المنصرف أنه المباشرة لا 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 غير. على الأقل أنت تحتاج أن تبرز لي قرينة على أن الله عندما يقول جاهدوا بأنفسكم تشمل هذه الكلمة أن تذهب تدفع فلوس لغيرك حتى يذهب يقاتل عنك. هذا يحتاج إلى تأمل. إن لم نقل هذا عكس القصد في باب الجهاد. هذه نقطة مهمة. السيد محمد حسين فضل الله التفت إلى نقطة ظريفة هنا يمكن تطويرها بهذه الصياغة، يعني هو ذكر شيئا أنا سأطوره وسأذكره. دعا هو أن العقلاء لا يتعقلون النيابة في أمر يفضي في ظن أو احتمال معتد به إلى الموت، ما يتعقل النيابة، أو لا أقل هذا على خلاف العادة، خلاف الطبع العقلائي. يعني النيابة في ماذا؟ مثلا أنت تريد تروح تستأجر بيت فتعطي شخص تقول أنت نائب عني في استئجار هذا البيت، هذا معقول. النيابة هو نائب عنك في أن تروح للحج، معقول. النيابة نائب عنك في أن تصلي مثلا، معقول. أما واحد نائب عن الثاني في أن يموت أو يضع نفسه في مظنة أمر، يعني مظنة الموت، يدعي سيد فضل الله أنه هذه القضية غير متعارفة عقلائيا، وبالتالي إذا ما كانت متعارفة يوجب ذلك صرف أدلة الجهاد عن مسألة النيابة، الجهاد النفسي عن مسألة النيابة، وجود قصور في الدلالة فيها، لأن هذا أمر غير متعارف. يابا أنا أسوي عملية استشهادية، طيب أنا أريد أسوي عملية استشهادية، أنا لا أريد أنت تخرج عني نائب، أنا غير قادر مثلا، تخرج عن أنت نائب عني في أن تسوي عملية استشهادية، لا معنى لهذا. الجهاد أيضا على هذه الشكل احتمالية الموت فيه عالية، احتمالية أن تجرح فيه، أن تقتل فيه، أن تصاب بشيء فيه، احتمالية عالية. مين بيذهب كنائب عن شخص آخر؟ ما, 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 ما معروف في حياة العقلاء. فلا أقل هذا يوجب صرف أدلة الجهاد عن مسألة النيابة، أو على الأقل إن لم نعبر بكلمة صرف أدلة الجهاد عن مسألة النيابة يوجب ضعف طاقة الشمول في الأدلة عن أن تستوعب النيابة. هذا الكلام أيضا ظريف لا بأس به، قرينة عرفية، وإن كان يمكن النقاش فيه يعني في بعض الزوايا، لكن على أي حال يمكن أن يضاف كمؤيد لما قلناه من أنه لا يوجد إطلاق أصلا في أدلة الجهاد بالنفس يشمل مفهوم النيابة، ظاهرها منصرفها الجهاد المباشر في هذا السياق. أضف إلى ذلك، يمكنني أن أضيف شيئا آخر أيضا، لو كانت النيابة واجبة في باب الجهاد النفسي لكان الآيات التي مرت معنا التي تفيد سقوط الجهاد بسبب الضعف. تصوروا معي أن أدلة الجهاد العامة تشمل الجهاد بالمباشرة والجهاد بالنيابة، تصوروا معي كما يقول المستدل تشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالنيابة. طيب الأدلة التي قالت يسقط الجهاد ليس على الأعمى حرج، طيب هذه إذا كان الجهاد شاملا للمباشرة والنيابة، تلك التي قالت ليس على الأعمى حرج، لماذا لم تشر إلى أنه ليس عليه حرج في أن يخرج بنفسه فليخرج غيره؟ أصلا لم تشر لموضوع النيابة، بل أسقطت الوجوب عنه لما يفهم منه السقوط أصل وجوب الجهاد النفسي عليه. لا إشارة لا في الروايات التي أفادت السقوط بملاك الضعف، ولا في الآيات التي أفادت السقوط بملاك الضعف البدني، ليس فيها إشارة إلى موضوع النيابة كخيار بديل مشمول للعمومات، وهذا أيضا من موجبات ضعف القول بأن العمومات في باب الجهاد لديها طاقة الشمول للنيابة، وبالتالي هذا الدليل غير واضح. الدليل الخامس الذي ذكروه لإثبات أن العاجز عن الخروج بنفسه يجب عليه الاستنابة، أو على الأقل يستحب له الاستنابة، وهو خبر أبي البختري أو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه علي، هكذا عن أبيه، يعني عن جعفر بن محمد عن أبيه علي، يعني عن جد جعفر، يعني هكذا شوية تركيبة السند. قال إن علي عليه السلام سئل عن إجعال الغزو، الآن من الجعل الآن سيشرح، فقال لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل، يعني أنت تجعل شيء لشخص تقول له إن غزوت عني جعلت لك مبلغ كذا وكذا، فهو يذهب يغزو عنك وبيجي بيأخذ الفلوس. الإمام علي يقول لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل، وأنا بطلع عنك. ها؟ أيضا يؤيد هذا الخبر. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني النيابة، هذا يعني النيابة، أن أنت يخرج عن الرجل. شوف قال يغزو الرجل عن الرجل، عن الرجل يعني النيابة. وعلى ما يأخذ منه الجعل إذن؟ وجعل له كذا لأنه خرج عنه. أيضا يمكن أن يؤيد هذا الخبر بما دل على أن من جهز غازيا كان له مثل أجره. أنت ليش لك مثل أجر الغازي؟ لأن أنت هو نائب عنك، أنت لك مثل أجره. أيضا هذا الدليل محل يمكن أن نخضعه للنقاش. أولا هذه الرواية، رواية البختري، ضعيفة بوهب ابن وهب اللي هو أبو البختري المشهود عليه بالكذب والوضع، ولم تثبت وثاقته على أقل تقدير، فلا يحتج بها. ولا نحرز أن الأصحاب استندوا إلى هذه الرواية في موضوع وجوب الاستنابة أو في موضوع استحباب الاستنابة، بل لعلهم استندوا إلى الأدلة المتقدمة، وبالتالي صغرى قاعدة الجبر السندي ليست متوفرة هنا لو وافقنا على الكبرى. هذا أولا. ثانيا هذه الرواية لا تختص بحال العجز، نحن نبحث عن حال العجز، هذه تشمل حال القدرة أيضا. سئل عن إجعال الغزو فقال لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل مطلقة، أصلا لا إشارة فيه إلى ضعفه، تشمل حال القدرة، وسيأتي بحث حال القدرة إن شاء الله تعالى، ليست يعني خاصة بحال الضعف حتى تكون مباشرة دالة على موضوع بحثنا، وإن كانت تشمله لا بأس. ثالثا ما دل على تجهيز الغازي أو استخلافه في أهله، مثلا من جهز غازيا كان له مثل أجره، هذا لا يدل على أزل من الجهاد المالي. يعني لماذا فهم من جهز غازيا يعني نائب، يعني ذاك الغازي نائب عنك؟ أبدا، هذا الجهاد المالي يجب عليك أن تجاهد لتجهز الجيش، إما تجهز نفسك فتخرج أو تجهز غيرك بالسلاح والعتاد فيخرج غيرك، مش بالضرورة يخرج غيرك نائبا عنك أو قائما مقامك، لا يخرج هو عن نفسه، أنت تساعده لكي يخرج هو. وقلنا سابقا بأن الجهاد المالي لا تلازم بينه وبين مفهوم الاستنابة والنيابة. فإذن هذه الروايات إما من حيث الدلالة غير تامة، أو على الأقل سند هذه الرواية التي استدلوا بها ليس سوى عليه، لم يصح دليل في فهم القاصر لا على وجوب الاستنابة ولا حتى على استحباب الاستنابة. ما عندنا دليل، ما ذهب إليه المجمع عليه تقريبا ما بين وجوب واستحباب، مثلا لم يقم دليل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. نعم مشروعة، مشروع لك أن تقول له أنت أخرج عني، تعطيه فلوس له أنت أخرج مكاني، لا دليل على الحرمة، لا دليل على الحرمة. وإن بالنسبة للعاجز نتكلم، لا دليل على الحرمة، أمر مشروع، تقول له اطلع مكاني أنت، هو يحب يطلع مكانك يطلع مكانك. أما الجهاد المالي فهو واجب مطلقا كما قلنا سابقا على العاجز وعلى غير العاجز إذا كان قادر على المال، سواء وجب عليه الجهاد بالنفس أو لم يجب عليه الجهاد بالنفس، ولا ربط له لا من قريب ولا من بعيد على ما ذكرنا بمفهوم الاستنابة. والحاصل أن ما ذهب إليه الفقهاء من وجوب الاستنابة أو استحباب الاستنابة لم نعثر له على وجه صحيح، والله العالم. إذن هذا فيما يتعلق بالاستنابة في حق العاجز، إذا عجز عن الخروج فما هو حكم الاستنابة؟ نقول حكمها جائز. أما هل يوجد دليل على استحبابها أو وجوبها؟ لا دليل لا على وجوبها ولا على استحبابها، وهذا منفصل عن بحث الجهاد المالي اللي هو واجب مطلقا سواء خرجت بنفسك أو لم تخرج على ما تقدم سابقا. هذا الشق الأول من بحث الاستنابة. الشق الثاني من بحث الاستنابة ما نسميه حالة القادر، يعني شخص القادر على أن يخرج لكن ما يريد يخرج، يدفع فلوس لشخص يطلع يستنيب عنه. أيضا بمناسبة الحديث عن الاستنابة حال العجز، بعض الفقهاء عقدوا بحثا في الاستنابة حال القدرة، هل يجوز لي أن أستنيب شخص آخر؟ أنا قادر أخرج، هل يجوز لي مع القدرة استنابة غيري أو لابد من المباشرة؟ يسقط عني تكليف الجهاد بالنفس إذا استنبت غيري أو لا؟ بعضهم قال نعم يجوز في هذه الحال، وين المشكلة في ذلك؟ تدفع فلوس ويطلع واحد ثاني عنك وأنت تبقى، ما الدليل على ذلك؟ طبعا ما قالوا يجب أن تفعل ذلك، ولم يقولوا يستحب، قالوا يجوز، يعني إن لم تريد أن تخرج، يعني مصب نظرهم إمكان استبدال الخروج بنفسك مع قدرتك عليه، استبداله بإخراج شخص عنك دفع الفلوس له. سيمكن أحيانا الاستنابة بدون دفع فلوس، يمكن بشيء غير الفلوس. ما الأدلة على جواز الاستنابة هذه؟ أولا تمسك بخبر أبي البختري المتقدم، أشرنا إليه قبل قليل وقلنا أن هذا خبر ضعيف الإسناد، يصعب الاستناد إليه، قلنا هو له طابع الإطلاق فيشمل حال العجز وحال القدرة، لكن قلنا خبر ضعيف الإسناد مضافا إلى ما قلناه سابقا أن الحث على تجهيز الآخرين هذا تكليف آخر منفصل عن الجهاد النفسي لا علاقة له به، فلا ينبغي الخلط بين الجهادين، كلاهما واجب على الإنسان. هذا دليل الأول على جواز الاستنابة حال القدرة. دليل الثاني ما ذكره الشهيد الثاني، قال: ما هو الغرض من الواجب الكفائي؟ الغرض من الواجب الكفائي تحقق مطلوبه في الخارج، أن يتحقق المطلوب في الخارج. وتحقق المطلوب في الخارج يصدق إذا أنا خرجت بنفسي، وتحقق المطلوب في الخارج يصدق إذا أنا أخرجت شخصا نائبا عني، كلاهما يتحقق ملاك الواجب الكفائي فيه. فالمفترض أنه ما في مشكلة، لأنه ما هو المطلوب؟ تحقيق ملاك الواجب الكفائي، تحقيق المتعلق في الخارج. وهذا التحقيق أنت واجب عليك تحقق المتعلق في الخارج، يعني من به الكفاية، إما أن تتحقق بنفسك أو تحقق تبعث واحد ثاني مكانك. وحققت، شو الموجب أنك أنت تطلع أنت بنفسك؟ كلام منطقي. هذا الكلام بالتحليل مرجع إلى ماذا؟ إلى أن المكلف يسقط التكليف بالجهاد عن نفسه إذا أعدم موضوعه، يعني حقق من به الكفاية، سقطت الموضوع الوجوب الكفائي انتهى بالنسبة إليه. فعندما أنت تجهز غيرك على نحو النيابة فأنت تقوم بتحقيق عنوان ما به الكفاية في الخارج، إذا تحقق عنوان من به الكفاية في الخارج سقط التكليف عنك وعن غيرك أيضا بخروج من به الكفاية، اللي هو أحدهم هذا النائب الذي أخرجته أنت. فأي إشكال في ذلك؟ هذا الكلام في الحقيقة لا ربط له بمسألة الاستنابة بالمفهوم الفقهي لها، لا ربط له بمسألة الاستنابة بالمفهوم الفقهي لها. هذا الوجه ماذا يثبت؟ يثبت مسقطية تجهيز الآخر بحيث تتحقق الكفاية به. أنت جهزت شخص آخر وخرج وتحققت به الكفاية، سقط التكليف عنه، سواء حصلت الاستنابة أو لا. حتى لو ما في استنابة، حتى لو أنت فقط هو يحب أن يخرج، فأنت عرفت أنه يحب أن يخرج للجهاد وأنت يعني لا تريد أن تخرج للجهاد، تكاسلت، تماطلت في هذا الموضوع، فقلت أعطيك فلوس طلع أنت للجهاد، فلما خرج هو سقط التكليف عنك لأن تحقق من به الكفاية. مفهوم الاستنابة غير موجود هنا، يعني العبرة فيه ليس مفهوم الاستنابة، فهو لا يدل على الاستنابة بعنوانها وإنما يشملها. لكن السؤال، هل هذا الوجه صحيح؟ هذا الذي قاله قاعدة صحيح، قاعدة نعم أنه هو يتحقق من به الكفاية، تدفع فلوس له يتحقق من به الكفاية، لكن في النفس شيء من صحته. أدري هل هذا مزاج؟ هل هذا أمر مزاجي استحساني؟ في النفس شيء من صحته، لأن هذه القضية تؤدي إلى الفرار من الجهاد والتحايل عليه. أي شخص يملك فلوس يمكن أن يفر من الجهاد ويتحايل عليه، شجع شخص آخر يغريه بالمال، قل له روح قاتل ترجع إلى أهلك أعطيك المبلغ الفلاني، يذهب عنه. هذا يفضي إلى فسح المجال للأغنياء لعدم المشاركة في القتال، ووضع عبء الدفاع عن الإسلام والمسلمين وعن الأوطان، وضع عبء على الفقراء المساكين الذين يحتاجون إلى المال، مسكين يأخذ فلوس منك حتى يطلع. حتى في مثل عصرنا تحث غيرك على الجهاد كي توفي نفسك، يعني هذا القصد. أنا لا أريد أن أخرج بنتيجة فقهية، أريد أن أقول هذا القصد مشوب بعلامة استفهام أخلاقية كبيرة. صحيح وفق القواعد ما عندي شيء، يعني صحيح بإمكانك تفعل ذلك يسقط الجهاد عنك، لكن وفق يعني البعد الأخلاقي اللي هو يعني الموجود في الثقافة الإسلامية والثقافة القرآنية، يبدو هذا في تقديري عليه علامة استفهام، خاصة لما يلحقه من نتائج. تعفي الأغنياء وتضع كاهل الموت دائما على، يعني تضع الموت دائما على أكتاف الفقراء، وكم له من نظير وقعنا فيه من حيث لا نشعر، فيصبح الأغنياء في وضع بينما الفقراء يتحملون، هم الذين يتحملون دائما الأعباء الكبرى. فأقول على الأقل الإنسان يتوقف في هذه القضية، على الأقل يحتاط. أرى أن هذا الاحتياط له مبرر، أرى أن هذا الاحتياط له مبرر. كما قلت ليس هذا استنتاج فقهي نهائي، لأن القاعدة الفقهية تعطي النتيجة أنه صحيح يجوز له أن يستنيب غيره، حتى مش بعنوان الاستنابة، بعنوان يعطيه فلوس طلع حتى يفر هو من الجهاد. لكن الروح القرآنية التي نجدها ذم أولئك الذين يحاولون الفرار، التكاسل، التثبط، قد تعطي شيئا هنا إذا كان القصد سيئا. إذا كان القصد صحيح ما في مشكلة، لكن إذا كان القصد فيها في نية الفرار من الجهاد والهروب من الجهاد وما شابه ذلك وما لذلك من نتائج، فأعتقد أن مقتضى الاحتياط بالإنسان أن يعني يتحفظ عن شيء من هذا القبيل. إذن هذا الدليل الثاني على جواز الاستنابة حال القدرة تام، غير أن مقتضى الاحتياط فيه التوقف في أمره. أما الدليل الثالث الإجماع، قالوا أجمع الفقهاء على جواز الاستنابة للقادر، لكن كما قلت هذه الإجماعات إذا تمت وتثبتنا منها تاريخيا محتملة المدركية للوجوه المتقدمة، بل أصلا كثيرون لم يتعرضوا لهذه المسألة حتى نقول في إجماع، احتاج يتعرض عدد كبير، كثير لم يتعرض لهذه المسألة. والنتيجة يجوز تجهيز الآخر أو استنابة الآخر وإن لم تتعين في حال القدرة، ويسقط التكليف عن النفس بتحقق المطلوب خارجا، لكن مع احتياط وتحفظ في هذا الموضوع الأحوط للإنسان أن لا يقصد شيئا من هذا القبيل، أن لا يقحم نفسه في قصد غير أخلاقي من هذا القبيل، أن هو يدرأ عن نفسه التضحية ويضعها على كاهل أولئك المساكين الفقراء الذين على أكتافهم عادة تبنى يعني الدول والمشاريع الكبرى والثورات، دائما على أكتاف هؤلاء المساكين. لكن على أي حال لو شخص صادف أن جهز غيره، مش قاصد الفرار من الجهاد، ليس قاصد ذلك، جهز غيره، فلما جهز غيره اتفق أن تحقق المطلوب، تحقق من به الكفاية، سقط التكليف عنه، هذا لا بأس به. طبعا هذا كله فيما لو لم يعين الحاكم كما قلنا سابقا شخصا بعينه أن يخرج. هنا في مثل هذه الحال بينا سابقا أنه في هذه الحال يجب عليه الخروج بنفسه، وشرحنا آلية ذلك فقهيا. إذن كم شرط صار عندنا؟ صار عندنا شرط البلوغ وهو ثابت، شرط العقل وهو ثابت، شرط الحرية لم نتكلم عنه لأنه ليس مهما اليوم، شرط الذكورة، شرط القدرة البدنية، وتكلمنا بمناسبة شرط القدرة البدنية عن مفهومه ودائرته، وعن مسألة الاستنابة حال العجز ومسألة الاستنابة حال القدرة. قلنا لا دليل على وجوب الاستنابة أو استحبابها حال العجز، والجهاد المالي ثابت. أما في حال القدرة فيجوز، لكن طبعا ليست واجبة ولا مستحبة قطعا، يجوز على تحفظ في هذه القضية إذا قصد من ذلك الفرار من الجهاد. الشرط السادس القدرة المالية، في عندنا القدرة البدنية للجهاد، في عندنا القدرة المالية للجهاد. سادس الشروط التي ذكرت للجهاد القدرة المالية. ما معنى القدرة المالية؟ يعني فرضنا، ارجعوا معي إلى ذلك الزمان حتى تفهم فكرة القدرة المالية ما معناها. أنه في ذلك الزمان إذا أنت ما عندك إمكانات مادية لكي تخرج، يعني مثلا أنت لازم تمشي من المدينة المنورة إلى خيبر، طالعين إلى خيبر أو رايحين مثلا إلى تبوك، ها؟ مسافات بعيدة، أنت ما عندك لا فرس، ما عندك يعني شيء تركب عليه، لا فرس لا دابة ولا أي شيء، فلن تمشي كل هذه الطريق، ما عندك يعني شيء مجهد فعلا، ما عندك إمكانات، ما عندك سيف، لا تملك سيف، لا تملك درع، لا تملك ترس، لا تملك نبل، لا تملك سهم، طالع شو طالع تسوي؟ طالع تصلي صلاة الليل هناك، ما بدك عندك مجهز صحيح؟ فما عندك، ما عندي إمكانات، وما حد عطاني إمكانات، لم يتوفر لي إمكانات، ها؟ بسبب الأسباب سقط التكليف عنه، لا لعجز في قدرتي الذاتية، يعني قادر قاتل، القدرة البدنية ما فيها مشكلة، لكن القدرة المالية فيها مشكلة، لأن كل مقاتل في ذلك الزمان كان يجهز نفسه أو يجهزه شخص، إذا ما قادر يجهز نفسه، ما توفر له تجهيز نفسه، سقط التكليف. من هنا الفقهاء وضعوا شرط القدرة المالية، يعني هذه القدرة المالية وضعوا شرط، ومن جهة أخرى أخذوا بعين الاعتبار فكرة أخرى سوف تأتي، هي فكرة الديون، إذا عليك دين أو كذا سيتأتي إن شاء الله تعالى. إذن تقريبا كل الفقهاء أطبقت كلماتهم على شرط القدرة المالية، إذا ما عندك قدرة مالية لا يجب عليك الخروج، طبق الفضاء التاريخي ذلك الزمان قدرة المالية شرط أساسي. طبعا أجمعوا، لكن إجماعهم واضح المدركية لما سوف يأتي. ما هو دليلهم على هذا الشرط، شرط القدرة المالية؟ المستند الرئيس للفقهاء لشرط القدرة المالية هو قوله تعالى في سورة التوبة من الآية 91 إلى 93، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس على الضعفاء إلى أن يقول ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. قال ليس عليهم، ليس على فلان حرج، وأيضا ليس على الذين لا يجدون ما ينفقون، هؤلاء ليس عليهم حرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ينفقون ماذا؟ ينفقون ماذا؟ ينفقون على أنفسهم حتى يطلع يستطيع يخرج، ما عنده فلوس. إنما السبيل، لاحظ هذا الذي قلناه قبل قليل، ها؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. أنت غني قادر تجهز نفسك، جاي للنبي تقول له معلش يمشي لنا إياها المرة، بطلع إن شاء الله المرة الجاي أنا معك للجهاد، هذا الذي كنت أتكلم عنه قبل قليل. فالآية ماذا تقول في ضوء الآية هكذا؟ سقوط وجوب الجهاد ليش؟ ليس عليهم حرج هؤلاء، لماذا؟ للعجز عن المشاركة فيه. لأن ليش عاجزين عن المشاركة؟ لا بسبب ضعف بدني هذه المرة، بل بسبب ضعف الإمكانات المادية عند المكلف، عند المكلف لا يجدون ما ينفقون، وضعف الإمكانات المادية عند الجهة المنظمة للجهاد هو النبي. الآية تقول النبي يقول لهم أنا أعتذر، أنا كدولة مثلا، أنا كجهة مديرة للجهاد أعتذر، ما عندي إمكانات مادية أنقلكم، ما عندي قدرة، ما عندي تجهيزات كافية. إلى هالحد كان في فقر في الإمكانات، ومع ذلك كان المسلمون يجاهدون. فالآية تبين أن النبي اعتذر، ليس لدي ما أمكن. فإذن إذا لم تكن الجهة المنظمة لديها القدرة المالية الكافية، ولا الفرد المسلم لديه القدرة المالية الكافية لكي يخرج جهاد مع قدرته البدنية، مع قدرته البدنية حسب الفرد، ففي مثل هذه الحال يسقط عنه التكليف، وهذا معنى شرط القدرة المالية. ومن الواضح أن فرض عجز المكلف نفسه فرض بديهي. هو ليش حزن هذا الذي قال له النبي أنا ما عندي شيء أحملك؟ ليش حزن هو؟ حزن لأنه لا هو عنده مال، ولا النبي والمسلمين عندهم مال يطلعوا معهم للجهاد، ويريد أن يخرج للجهاد، لكن مسكين فقير ما عنده مال، فلذلك هو حزين. بينما ذاك الغني اللي عنده مال يريد أن يفر من الجهاد. هذه هي إشكالية الفقراء والأغنياء عبر التاريخ. إذن ما هو المعيار هنا؟ واضح الشرط هنا في الآية جلي. المعيار ما هو؟ المعيار هو العرف ما يراه الناس، والمعيار أيضا تبعا لدورك أنت في الحرب. ممكن شخص غير متزوج يمكنه أن يخرج للجهاد، المال الذي معه يكفيه للخروج. أما الشخص المتزوج يحتاج لمبلغ أكبر، لأنه عنده مشكلة أنه عنده يريد أن يؤمن نفقة عياله أيضا، وفي نفس الوقت يريد أن يجهز نفسه للجهاد، يمكن نفقته ما تكفيه. فيختلف الأمر بين المحاربين. ممكن شخص يجيد القتال راجلا فلا يحتاج لشراء فرس، بينما شخص لا يعرف يقاتل راجلا، رايح يذب حاله إلى الموت، يعرف أن يقاتل فارسا مثلا فيحتاج إلى شراء فرس. فهذه ليست يعني قضية محددة بإطار 1+1=2، وإنما هي مسألة تتبع الظروف ولها طبيعة التغيرات. هكذا أيضا بالنسبة لقدرة المسلمين أو قدرة الدولة على تجهيز المقاتل، كل هذا يتبع المتغيرات، نوعية المقاتل، نوع اختصاصه، نوع اهتماماته، بماذا يمكن أن ينفعنا، قد يحتاج إلى نوع من الأسلحة، قد يحتاج إلى نوع من التجهيزات تختلف عن غيره، قد غيره نستطيع أن نؤمن له مالا هو لا نستطيع. إذن هذه قضايا واضح أنها متحركة. إذن انطلاقا من دلالة هذه الآية، لا يشترط أن تكون القدرة المالية متحققة من الشخص نفسه، يعني أنت قادر ماليا، يعني مش ضرورة أنت تملك، بحيث لو لم تقدر أنت على تجهيز نفسك لم يجب عليك الجهاد. حتى لو جهزك أحد آخر، حتى لو جهزتك الدولة، خلاص أنت صارت قادر، فمش بالضرورة أقول والله أنا لا أملك. يابا جماعة قالوا لك أن الأموال موجودة والعتاد موجود وقادر أن تخرج، يقول لا أنا لا أملك فسقط عني. العبرة ليست تعبدية هنا، كما هو واضح من الآية القرآنية التي تكلمت عن عجز المسلم نفسه وعجز النبي أيضا عن أن يحمله معه. فلو أن شخص آخر بذل لك مالا، سواء كان هذا الشخص الآخر هو الدولة أو غير الدولة، بحيث جعلك قادرا من حيث المال على المشاركة، وجب عليك الجهاد، وهذا واضح حينئذ. ليه؟ لأنه تحققت لديك القدرة المالية في هذا السياق. بعض الفقهاء إذن الشرط واضح. بعض الفقهاء تحفظ في مثل الإجارة. ماذا قال؟ قال لو دفع له مال على سبيل الإجارة هل يجب عليه الجهاد أو لا؟ إجا شخص قال لك أنا بستأجرك تروح تقاتل وبعطيك فلوس، هل يجب؟ قالوا لا يجب. لماذا؟ قال لأنه لا يجب عليه تحصيل المال. هذا أخذوها على نحو شرط الوجوب، القدرة المالية شرط للوجوب، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب، فلا يجب عليه قبول عقد الإجارة. وهذا ليس خاص بالإجارة فقط، يشمل غير الإجارة أيضا، يشمل حتى لو كان قادر على أن يحصل المال بمعاملة معينة. ممكن هو يعرف نفسه، أنا مثلا إذا اشتغلت الجيش سيخرج بعد أسبوعين، أنا إذا اشتغلت الأسبوع القادم عند فلان فهذا سيعطيني المبلغ الفلاني، فأنا سأقدر حينئذ أن أجهز نفسي. يقول لك لا يجب عليك أن تجهز نفسك، لأن شرط الوجوب، هذا نتكلم عن شروط الوجوب هنا، شرط الوجوب لا يجب تحقيقه على المكلف. إذن هذه الذهنية التي تعامل بها بعض الفقهاء، قالوا أنت مدام ليس معك فلوس لا يجب عليك أن تعمل ليكون عندك فلوس، ليس لديك قدرة مالية لا يجب عليك أن تجهز نفسك لتكون لديك قدرة مالية ليلحق وجوب الجهاد، لأن هذه شروط وجوب، شروط الوجوب لا يجب تحصيلها كما درسنا جميعا في أصول الفقه. لكن لو تأملنا قليلا هنا في شرط القدرة المالية، نجد هناك فرق بين شرط القدرة المالية في الجهاد وبين شرط الاستطاعة في الحج، كأنما هم قاسوا الموردين على بعضهم البعض، ربما الله أعلم، بقطع النظر عن باب الحج وأدلة الحج وما شابه ذلك. نلاحظ أن العرف يرى الشخص الذي يمكنه تحصيل مال بسرعة عبر معاملة معينة يصدق عليه أنه مما يجد ما ينفق، يعني باللحاظ العرفي، أو بتعبير آخر لا يصدق عليه أنه لا يجد ما ينفق، يعني هذا باللحاظ العرفي. إذا مثلا يقولون الجيش سيخرج يوم الأحد القادم مثلا، يابا يقول له أنا ما عندي فلوس لا أجد ما أنفق، يقول له أنت لا تجد ما تنفق، أنت بإمكانك أن تعمل يومين بكل سهولة، ليس أمر صعب، تجد ما تنفق. بالمفهوم العرفي أنت تملك مالا، مش بالمفهوم يعني الملكية، بمفهوم أنك لديك القدرة على أن تخرج. نعم لديه القدرة يخرج، شيء عمل بسيط يمكن. نعم لو كان تحصيل المال بحاجة إلى عمل وقت طويل جدا ومقدمات عديدة، ممكن العرف يقول له لا أنت غير قادر. أما لو كان عبارة عن عملية بسيطة جدا في متناول يده، مثل أن يستأجر على الجهاد نفسه، يقول له أدفع لك أجار أنك تروح للجهاد، تقول له هذا لا أجد ما أنفق. إذا أجى النبي سأله ليش ما تخرج، يقول لهم لا أجد ما أنفق، يقول لك فلان قال لك أنت أجير أخرج الجهاد وهذه فلوسك، تقول لا أجد ما أنفق، أنت تجد ما تنفق. خذوا القضية بمنظار عرفي في هذا الموضوع، في بمنظار عرفي في موضوع الجهاد، لا بمنظار شرط الوجوب. هذا يصعب أن نقول هذا غير قادر على الجهاد، والله أنا غير قادر على الجهاد. لماذا أنت غير قادر على الجهاد؟ لأن ما عندي فلوس. يابا ما عندك فلوس، ما أنت لو قلت أوافق على الإجارة لصار عندك فلوس، فلا يقال في العرف هذا، هذا يقال في العرف هذا تحايل. إذن لا ينبغي في تقديري، ونحن ندرس هذا الموضوع، ينبغي التعامل بطريقة حرفية مع شرط الوجوب هنا، وإنما يفترض مراجعة لسان الدليل، طبيعة ما يفهم العرف منه. يفهم العرف منه لديه المكنة على الخروج أو لا، يقول نعم لديه المكنة، بمجرد أن يقول نعم قبلت عقد الإجارة لديه المكنة، فإذن هذا يعني العرف يذمه، يقول له أنت قصرت، تقول ليس لديك مكنة على الخروج معهم لأنه ما عندك أموال، أنت الأموال متيسرة لك، كيف متيسرة؟ أقبل عقد الإجارة، هو نفسه عقد الإجارة الذي يخرجك كأجير. ففي تقدير العرف يعتبر هذا الشخص قادر على الخروج للجهاد. شرط الوجوب إنما هو القدرة، ليس شرط الوجوب الملكية، شرط الوجوب القدرة على أن تخرج للجهاد. فهم يرون كل من له سلطنة على مال ولو بغير الملكية كالبذل هو ذا قدرة مالية على المشاركة. هذا فهمي المتواضع للموضوع. انطلاقا من شرط القدرة المالية وأنه صدق عنوان التمكن هنا، لا فرق فيما قلناه في قبول البذل وغيره بين أنواع الجهاد، مثل القدرة البدنية، لا فرق بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي وجهاد أهل البغي وجهاد أهل الطغاة وكلهم هكذا، ولا فرق للتفريق، لا وجه للتفريق. نقول مثلا إذا كان الجهاد كفائي لا يجب عليه قبول البذل، إذا كان الجهاد واجب عيني يجب عليه قبول البذل. لم نجد فرقا في طبيعة تناولنا لهذا الموضوع بين جهاد وآخر. إذا صدق عنوان التمكن بقبولك للبذل أو بقبولك للإجارة، صدق عنوان التمكن، سواء كان الجهاد دفاعيا أم كان ابتدائيا، سواء كان عينيا أم انقلب إلى التعين، سواء كان كفائيا أم انقلب إلى التعيين. فضلا عن أننا سابقا ناقشنا فكرة أنه الكفائي ينقلب إلى عيني، قلنا لا يوجد شيء اسمه الكفائي ينقلب إلى عيني، لا نعيدها الآن. فإذا هذه التفريقات كلها تصبح بلا معنى بناء على التصوير الذي قدمنا. أيضا لا وجه للتفريق الذي ذكره بعض الفقهاء، قالوا البذل إذا كان متعينا للجهاد وجب قبوله وإلا فلا يجب. ماذا قالوا؟ يعني أنت إذا جاء شخص قال لك هذه فلوس لتخرج للجهاد فأنت صرت عندك قدرة مالية فيجب عليك القبول، أما إذا قال لك هذه فلوس تمتع بها فيقول لا يجب عليه القبول فلا يصدق عليه عنده قدرة مالية. كأني بهم تأثروا في هذا الموضوع بباب الجهاد، بباب الحاج، موضوع البذل للحاج إلى آخره، في حين هذا لا أراه صحيحا. ما دام بذل له مال لأي سبب إن كان يصدق عليه أنه شخص متمكن من خروج الجهاد. هل أنت متمكن لخروج الجهاد؟ نعم متمكن لخروج. كيف متمكن لخروج الجهاد؟ أقول لفلان أعطيني الفلوس فأنا متمكن عمليا، يصدق عنوان تمكن هنا. حتى لو كان البذل عام، مش أن الذي بذل لأن تخرج أنت للجهاد خاصة. نعم يشترط أن يكون البذل أن لا يكون متعينا بغير الجهاد، لو قال لك أنا أعطيك فلوس بشرط أن لا تصرفها في الجهاد، نعم هنا أنا ما متمكن للخروج للجهاد، لأن لا يجوز التصرف بهذه الأموال في في في, في الجهاد نفسه، فيصدق علي أنني غير متمكن في مثل هذه الحال. فإذا يجب علي نفى القضية يعني بتفصيل من هذا القبيل. أيضا أضف إلى ذلك، أيضا لم أفهم التفصيل الذي ذكره مثل الشيخ شمس الدين. أيضا الشيخ شمس الدين قال البذل إذا كان من الدولة يجب عليك أن تقبله، البذل إذا كان من غير الدولة لا يجب عليك أن تقبله. لماذا؟ قال لأن بذل الدولة بمثابة تعين الوجوب عليه، إذا بذلت الدولة لك فتعين عليك الوجوب، فأنت لا تحتاج إلى النفقة، إذا بذلت، بينما بذل غير الدولة لا يعين الوجوب عليه. أيضا هذا الكلام في تقديري غير واضح غير مقنع. لماذا؟ أولا تعين الوجوب عليه هذا لا يستلزمه بذل الدولة، لو أعلنت الدولة عموما مثلا، يعني مجرد أن الدولة تدفع له فلوس هذا معناه أنها صار الواجب عليه ليس كفائيا عينيا؟ لا، ممكن في بعض الأحيان الدولة تعلن عموما استعدادا لتوفير الدعم المالي لكل من يريد أن يشارك في الحرب، هذا ليس تعيين، لم تحدد أحدا، لم تحدد أحدا الدولة. ليس بالضرورة إذا بذلت الدولة مالا لشخص أن يكون هذا معناه أنها تعين عليه هو أن يخرج، قد تكون بذل المال بصيغة دون إفادة التعيين، كما قلنا قبل قليل تقول كل من يريد أن يشارك في الحرب فتجهيزاته ونفقته متوفرة أهلا وسهلا به، هذا لا يوجب التعيين، يبقى على الكفائية، وهذا واضح. إذن لا مساوقة بين الدعم المالي من الدولة وبين أن ولي الأمر يعين على شخص بعينه أن يخرج، ما في تساوق بينهما. نعم إذا يعين على شخص هذا بحث آخر، لكن لا يوجد مساوقة بين أن يكون البذل من الدولة وأن يكون الواجب صار تعييني، لا، قد يكون في بذل من الدولة والواجب لا يكون تعيينيا، هذا أولا. ثانيا صدق كونه غير محتاج إلى نفقة، أنه أنت لا أنت متمكن غير لست محتاجا إلى نفقة، هذا لا فرق فيه بين أن يكون الذي يبذل لك الدولة أو غير الدولة، حتى لو فرد آخر بذلك أو مؤسسة بذلت لك، ألا يقال بأنك متمكن من الخروج؟ متمكن، مثل ما إذا الدولة قالت لك أنا أعطيك فلوس تجهيزاتك لا متوفرة إلى أن ترجع، جاءت مؤسسة خيرية تريد أن تدعم الجهاد قالت تجهيزاتك متوفرة إلى أن ترجع، شو الفرق بينهما في صدق عنوان التمكن من الخروج؟ أنا متمكن عرفا من الخروج، وليس في ظواهر الأدلة ما يوحي بأي شيء هنا، سوى هذه الآية في ذيلها تكلمت عن النبي لا أجد ما أحملكم عليه، وهذا ليس إلا إشارة إلى عدم وجدان الدولة للمال، لا أنه الحديث عن بذل غيرها أو عدم بذل غيرها حتى ندخل في تفصيل بين الدولة وغير الدولة. وبناء أو طبقا لمجمل ما قررنا، لم يعد هناك معنى للبحث الذي طرحه القدماء أنه هل تشترط المسافة الشرعية في شرط القدرة المالية أو يشترط الزاد والراحلة، دخلوا في تفاصيل لسنا بحاجة إليها، المعيار الشرعي هو القدرة المالية، التمكن المالي، بحيث لولا هذا التمكن أنت غير قادر على الجهاد، العرف يقول ليست لديك قدرة الجهاد، هذا هو المأخوذ في الأدلة. في هذا الموضوع يوجد عندنا عنوان اسمه القدرة المالية ومسألة الدين، اللي عليه ديون هل يمكن أن يخرج لا يمكن أن يخرج، هذه مسألة تحتاج إلى استعراض أيضا، تأتي غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.